أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في تقسيمات الحمديات. تذكرون فيما سبق كنا قد قسمنا الحمدية باعتبار الموضوع. هذا العنوان كنا قد أخذناه عنوانا لتقسيم الحمدية، حيث قلنا تقدم أقسام القضية باعتبار الموضوع إلى شخصية وطبيعية ومهملة محصورة. كان هذا باعتبار الموضوع، وأيضا باعتبار الكيف قسمناها إلى موجبة وسالبة، وباعتبار والمحصورة باعتبار خصوصية الأفراد المبينة قسمناها إلى كلية وجزئية. وهذه تقسيمات كما كانت للحملية كانت أيضا للشرطية في الجملة. لماذا في الجملة؟ باعتبار أنه لا طبيعية في الشرطيات. إذن مو هي كل الأقسام موجودة في الشرطية، أغلب الأقسام موجودة في الشرطية. الآن إحنا لدينا ثلاثة تقسيمات للحملية باعتبارات مختلفة. الاعتبار الأول هو اعتبار وجود الموضوع في الموجبات. هذا يختلف عن الاعتبار السابق اللي هو اعتبار باعتبار الموضوع، يعني باعتبار نوع الموضوع، أنه نوع الموضوع هل هو جزئي هل هو كلي. ذاك تقسيم الحملية باعتبار الموضوع، يعني باعتبار نوع الموضوع. الآن تقسيم الحملية باعتبار وجود الموضوع في الموجبات، باعتبار وجود الموضوع، يعني الظرف وجود الموضوع، أين يوجد هذا الموضوع. هناك في التقسيم السابق باعتبار نوع الموضوع، هل هو جزئي تصير قضية شخصية، هل هو كلي هذا الكلي إما أن يلحظ به الطبيعة بما هي طبيعية، وإما لا، أعرف على ما تقدم تفصيله وبيانه في محله. الآن إحنا تقسيمنا باعتبار وجود الموضوع، لكن وجود الموضوع مو مطلقا في كلا نوعي القضية، إنما في خصوص الموجبة. وسنبين النكتة في تقسيم وجود الموضوع بالموجبة. هناك تقسيم ثاني باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما، سيجب بيان إن شاء الله. وتقسيم ثالث باعتبار النسبة. ندخل أولا في تقسيم الأول. ندخل أولا في التقسيم الأول، وهو تقسيم الحملية باعتبار وجود الموضوع في الموجبة. الآن ما المراد بوجود الموضوع؟ المراد بوجود الموضوع الظرف الذي أو المحل الذي يوجد فيه الموضوع، كما تبين أن هذا يختلف في الحملية. فليس الظرف واحدا في أقسام الحملية جميعا، بل هو مختلف. والتخصيص في الموجبة لماذا؟ ليش الوجود؟ لماذا الوجود نقيد وجود الموضوع في الموجبة؟ ما بال السالبة لم يشترط فيها ذلك؟ التفت وياي إلى هذا البيان. إن معنى القضية الحملية الموجبة هي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء، صحيح؟ ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء، أي بعبارة أخرى ما حكم فيها بثبوت المحمول، بثبوت المحمول لمن؟ للموضوع. طيب الآن ثبوت شيء لشيء ماذا يستدعي؟ يستدعي أن يكون الشيء الأول الذي نريد أن نثبت له شيئا يجب أن يكون موجودا حتى يتحمل هذا الشيء الوارد اللي هو الصفة من الصفات. لاحظتوا يعني؟ هذا إذا ذكرنا الموضوع اللي هي المركبة، تذكرون ذكرنا بموضوع الهلية المركبة. الهلية المركبة منه ليس السؤال فيها عن أصل الوجود بل عن ثبوت صفة فوق الوجود. الآن حينما نقول زيد شجاع ماذا نحكم في هذه القضية؟ نحكم في هذه القضية بثبوت الشجاعة لزيد. ثبوت الشجاعة لزيد هذا أليس متفرعا عن ثبوت زيد نفسه؟ وإلا إذا لم يكن زيد ثابتا كيف نثبت له شيئا؟ إذا لم يكن الشيء ثابتا فكيف يثبت له شيء؟ إذن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. ثبوت الشجاعة لزيد فرع ثبوت زيد في نفسه. لا بد أن يكون زيد موجود حتى نثبت له الشجاعة. واضح هذا؟ لاحظت وياي؟
قصد وجود خارجي؟
ها هسه بعد ما نبين احنا. المهم أن يكون ثابتا. ظرف ثبوته راح بينه بعد. هسه لاحظت وياي؟ إذن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. المثبت له هو الشيء الأول. واضح؟ بمعنى أنه إذا لم يكن ثابتا فلا يصح له إثبات شيء. واضح؟ الآن نجي نبين هذا الثبوت طبعا من خلال هذه القضية من خلال هذه المسألة اللي طرحناها نستكشف أمر وهو شنو؟ أن الموجبة القضية الموجبة تستدعي وجود موضوعها. قضية الحملية الموجبة تستدعي وجود موضوعها. فإذا لم يكن موضوعها موجودا فلا تصدق القضية الموجبة تكون باطلة خطأ. واضح؟ إذن من لوازم القضية الموجبة أن يكون موضوعها موجودا. لأنه يحكم إذا قيل لماذا يشترط في الموجبة وجود موضوعها فبماذا تجيب؟ إذا قيل هذا السؤال لماذا يشترط في الموجبة وجود الموضوع تقول لأنه يحكم في الحملية الموجبة بثبوت شيء لشيء وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. فرع ثبوت المثبت له. المثبت له اللي هو الشيء الأول كزيد في مثال زيد شجاع. واضح؟ فلذا من هنا تستدعي الموجب وجود الموضوع. إذ لو لم يكن موضوعها موجودا فلا يصح حمل شيء عليه. إذ لا يصح حمل شيء على المعدوم. لا يصح حمل الموجود لوصف الموجود بالمحمول على المعدوم. واضح؟ الآن ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي الآن بعد أن ثبتنا ضرورة وجود وثبوت الموضوع فنقول أين هو ظرف هذا الثبوت؟ نقول باعتبار بهذا الاعتبار تنقسم الحمليات يعني باعتبار اختلاف ظروف وجود الموضوع ظرف وجود الموضوع مختلف فتنقسم الحملية إلى ما يكون ظرف وجود موضوعها الذهن هو ما موجود خارج الذهن فيقال لها قضية حملية ذهنية. معنى ذهنية أن موضوعها ثابت في الذهن موجود في الذهن ولا ظرف له وراء الذهن. مثل إيش؟ مثل قولنا النقيضان لا يرتفعان. واضح؟ أو المثال الذي ذكره المصنف كل اجتماع نقيضان مغاير لاجتماع مثلين. الآن كل اجتماع نقيضان مغاير لاجتماع المثلين وين الموضوع؟ اجتماع النقيضين هذا هو الموضوع. أما كل أي سور كما تبين سابقا. الموضوع هو اجتماع النقيضين. طيب اجتماع النقيضين وين يفرض لو فرض؟ وين محله؟ محل الذهن، صح لولا؟ محل شنو؟ الذهن. لا يمكن أن يجتمع النقيضان وين؟ أو يفرض اجتماع نقيضين أو يتصور اجتماع نقيضين خارج الذهن. لاحظت؟ لا يمكن هذا. إذن الظرف هنا للموضوع هو الذهن، فيقال للقضية الحملية هنا قضية ذهنية، أي أن موضوعها ثابت في الذهن. بعد مثل الزوجية من لازم للأربعة، الزوجية لازم للأربعة، الزوجية اللي هي شنو موضوع والمحل محل الذهن، لأن أمر عقلي منتزع فمحل الذهن، هذه قضية ذهنية. واضح؟ ومثال آخر ذكره المصنف، كل جبل ياخود ممكن الوجود. الآن وجود جبل من الياقوت ليس موجود في الخارج، وإنما محل وين؟ الذهن. العنقاء طائر كبير، هاي العنقاء وين محلها؟ في الذهن، ما موجود خارجا. واضح هذا؟ فمثل هذه القضايا التي موضوعها لا يفرض إلا في الذهن، يقال لها قضية عملية ذهنية.
الرياضيات كل ذهن،
ربما بعد حسب الأمثلة. الآن إذا كان الملاحظ هو في الموضوع هو ثبوته في الخارج، أي وجوده خارجا، تسمى القضية شنو؟ خارجية. سواء كان وجوده أي ظرف وجوده اللي هو في الخارج أمس أو اليوم أو غدا، من الماضي أو الحاضر أو المستقبل. حتى إذا قلت مثلا يقوم زيد غدا أو زيد يقوم غدا، الآن الموضوع وين الموضوع؟ زيد. لاحظتم؟ فالقضية خارجية لأن ظرف وجود زيد هو الخارج. واضح؟ بغض النظر عن كون الثبوت إليه استقبالي، ثبوت القيام إليه في المستقبل. واضح؟ المهم أن الموضوع أين يثبت؟ واضح؟ كالمثال الذي ضربه المصنف، كل جندي في المعسكر مدرب على حمل السلاح. الآن وين الموضوع؟ جندي. هذا وين ظرف وجوده؟ ظرف وجوده خارج. واضح؟ ظرف وجودي وين؟ خارج. طيب طبعا في الخارجية، في القضية الخارجية لا بد من التنبيه على أنه قد لوحظ فيها خصوص الأفراد الموجودة المحققة فعلا. شو معنى الكلام؟ يعني معناه أنه لا يصح أن يقال للقضية أنها خارجية إذا كان الملاحظ فيها الأفراد غير الموجودة فعلا، وإنما التي ستوجد في الاستقبال. الأفراد مو الحكم، الموضوع. إذا كان الموضوع ظرف غير محقق فعلا وإنما سيوجد بعد حينين، هذا حينين بعد ما تقال قضية خارجية، وإنما يقال لها قضية شنو؟ قضية حقيقية. إذن القضية الحقيقية هي القضية التي فرض فيها ثبوت الموضوع عام من أن يكون محقق فعلا أو سيتحقق في الاستقبال، سيقدر وجوده يعني في المستقبل يعني بالفعل أو بالقوة. إذا نحن نسأل بهذه الحالة يكون علينا أن نفرق بين القضية الخارجية والقضية شنو؟ القضية الخارجية والقضية الحقيقية. القضية الخارجية هي القضية التي لوحظ فيها الأفراد موجودة فعلا في ظرف الخارج. شنو خارج؟ ما المراد بخارج؟ خارج الذهن يعني. لاحظت؟ هذا العالم اللي أمامك. زين؟ فإذا صب الحكم على الأفراد الموجودة فعلا قيل للقضية شنو؟ خارجية. وأما إذا لم يلاحظ خصوصية وجود الأفراد فعلا بل أطلق الحكم على الأفراد الموجودة فعلا والمقدرة في الوجود، يعني ما لا خصوصية أن يكون موجود فعلا، ما المنظور به إلا أن يكون موجود فعلا كما هو حال خارجية، فيقال القضية أنها حقيقية. واضح هذا؟ كأغلب قضايا الفقه الآن قضية فقهية حينما يقال الخمر حرام، نسأل هذا الخمر موضوع في هذه القضية وين ظرف وجوده؟ إن قيل إن ظرف وجود الخارج اختص التحريم بالخمر الموجود فعلا الآن ولم يعني تنتقل الحرمة أو يحكم بالحرمة إلى الأفراد الموجودة المقدرة في الوجود. لاحظت؟ مفهوم هذا؟ وأما وهذا طبعا مو صحيح لأن الخمر حرام سواء منه الأفراد الموجودة أو الأفراد التي ستوجد بعد ذلك، صح لو لا؟ فإذا القضية فيه قضية حقيقية، أي أن الخمر اللي هو الموضوع لم يلاحظ فيه خصوصية وجوده فعلا بل الأعم من وجوده فعلا ومن المقدر الوجود. واضح هذا؟ يعني كلما وجد خمر سواء كان موجود فعلا أو يوجد بعد ذلك فهو حرام. لاحظت هذا؟ وكذا كل قضايا الفقه، يعني أغلب القضايا الفقهية هي من قضايا من هذا القبيل، أي قضايا ثيقت على نحو القضايا الحقيقية، فالموضوع فيها أعم، يعني ما كان ظرفه نفس الأمر والواقع أعم من أن يكون موجود فعلا خارجا أو سيوجد خارجا. لاحظت فيها؟
إذا يقولون كل من يشرب الخام حرام،
لا
هاي تشك
مي الآن هيك قضية ما لا تساق بهذا الشكل، كل من يشرب الخمر حرام لا، وإنما يقولون كل من شرب الخمر فقد ارتكب حراما. إيش يعني الخمر؟ زين هاي كل من شرب الخمر سواء الشارب فعلا الآن أو الذي سيشرب بعد 100 سنة، تفتت هذا كله يثبت له أنه ارتكب حرام، أو إذا قيل الخمر حرام يثبت للخمر الموجود الآن وللخمر الذي سيوجد بعد 1,000,000 سنة مثلا. واضح؟ أما لو قيل بأن هذه القضية حقيقية اختصت الحرمة بالأفراد الموجودة فعلا، لأن هذا شأن القضية الخارجية. لاحظت؟ وهذا غير صحيح. لذا تساق القضايا الفقهية على نحو القضايا الحقيقية لتشمل ما كان موجود فعلا وما هو مقدر الوجود وما يفرض وجوده. واضح هذا؟ نقرأ هذا المقدار. قال تقسيمات الحملية، تقدم أن الحملية تنقسم باعتبار الكيف، عرفنا عن شنو الكيف هو الإيجاب والسلب، إلى موجبة وسالبة، وباعتبار الموضوع يعني نوع الموضوع إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، والمحصورة بحسب الكم، ما ذكر المصنف لك احنا نضيفه، والمحصورة تقسم بحسب الكم إلى كلية وجزئية، وهذه تقسيمات تشاركها الشرطية فيها في الجملة كما تقدم. شو المعنى في الجملة؟
مو كلها.
أكو عندنا تعبير بالجملة وأكو تعبير في الجملة. بالجملة يطلق على أنه شنو، يعني على كل الأفراد، يعني قضية كلية، أما في الجملة فمعناها قضية جزئية، هذا أطلاق. وقد يطلق في بعض الأحيان في الجملة ويراد به على نحو الإجمال، واضح هذا؟ على نحو الإجمال. لكن المراد هنا في الجملة يعني في بعض التقسيمات لا في كلها. قلنا أن البعض يصدق على ما أقل، على ما هو أقل من الكل بمرتبة واحدة، ولا هذا. والآن نبحث في هذا الفصل عن التقسيمات الخاصة بالحملية، وهي تقسيمها أولا باعتبار وجود موضوعها في الموجبة، وتقسيمها ثانيا باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما، وتقسيمها ثالثا باعتبار جهة النسبة. هذه تقسيمات ثلاثة. بقي أن نبين شيء، أنه إحنا حينما اشترطنا وجود الموضوع في الموجبة فلا نشترط وجوده في السالبة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن القضية الموجبة حتى تصدق يجب وجود موضوعها، تفتت؟ يجب شنو؟ وجود موضوعها ذهنا أو حقيقة أو خارجا. وأما القضية السالبة فتصدق حتى ولو لم يكن موضوعها موجودا، حتى ولو كان موضوعها معدوما تصدق القضية السالبة. فلا يشترط في السالبة وجود موضوعها، بمعنى أنها تصدق سواء وجد الموضوع أو لم يوجد الموضوع، واضح هذا؟ هذه القضية التي يحكم فيها على موضوع بسلب المحمول عنه والموضوع غير موجود أصلا، عليكم السلام، تسمى القضية السالبة بانتفاء الموضوع. هذا سلاح مهم، السالبة بانتفاء الموضوع، يعني قضية سالبة منتفي موضوعها، مثل قولنا أبو عيسى لا يرى، عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام لديه أب؟ ليس لديه أب، ومع ذلك صح الحكم عليه بأنه لا يرى. ليش؟ لأن عدم الرؤية يثبت للشخص الموجود وهو فاقد للرؤية، نستجير بالله، ويثبت للشخص غير الموجود أصلا. ليش؟ لأن الشيء غير الموجود أو الأمر غير الموجود يصح سلب كل شيء عنه، واضح؟ يصح سلب كل شيء عنه، فسلب شيء عن موضوع يصدق مع وجود ذلك الموضوع وعدم اتصافه بهذه الصفة، ويصدق مع عدم وجود ذلك الموضوع أصلا. فمثلا نقول زيد لا يرى، هاي زيد إذا اعتبرناها، طبعا إذا مو اعتبرناها قضية حملية سالبة المحمول، لا، هي قضية بنفسها سالبة، كما لو قلنا مثلا ليس زيد براء بمبصر، هاي ليس زيد بمبصر تصدق مع وجود زيد خارجا ولكنه ليس بمبصر، واضح؟ وتصدق القضية حتى مع عدم وجود زيد خارجا، فهمت؟ أو نهائيا، يعني مو بشرط إلا خارجا أو ذهنا أو تحقيقا، لاحظ؟ فتصدق القضية. ليش؟ لأن الشيء إذا لم يوجد يصح سلب كل شيء عنه، واضح هذا؟ فتسمى القضية في مثله، أي في القضية التي حكم فيها بسلب شيء عن موضوع لم يوجد سالبة منتفية بانتفاء الموضوع، وتختصر إلى قولنا سالبة بانتفاء الموضوع، واضح؟ قال أولا الذهنية الخارجية الحقيقية. هذا أولا شنو؟ تقسيم القضية الحملية باعتبار وجود الموضوع في الموجبة. لاحظت؟ خليش عنوان، لما مكتوب هذا العنوان، وإن كان يشير إليه ما قبل بقوله أولا. إن الحملية الموجبة هي ما أفاد ثبوت شيء لشيء، ولا شك أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، أي أن الموضوع في الحملية الموجبة يجب أن يفرض موجودا قبل فرض ثبوت المحمول له. لاحظ؟ إذ لولا أن يكون موجودا، يعني إذ لولا كونه موجودا لما أمكن أن يثبت له شيء، ما يصير شيء معدوم وتثبت له شيء، شلون؟ يصير نقول أبو عيسى طويل؟ لأن هو ما موجود أصلا حتى يفرض إلى الطول أو القصر أو الكذا. زين؟ هسه تقول لي هو قد 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 تكذب القضية من جهة أنه مثلا ليس بطويل، عرفت شو؟ فماذا نقول؟ نقول مثلا أبو عيسى إما أن يكون طويلا أو قصيرا أو معتدلا، غير الثلاثة؟ ما. ومع ذلك القضية
معدومة
كاذبة ليست بصادقة. طبعا هذه قضية حملية مرددة المحمول، لأن قدمنا أبو عيسى على أداة الانفصال إما، قلنا أبو عيسى إما، انتفتت؟ مع أن الأمر لا يخلو من هذه الثلاثة، هو الشخص لو طويل لو قصير لو معتدل، صح لو لا ما يخلو، ومع ذلك تكذب القضية. ليش تكذب؟ من جهة أنها موجبة وموضوعها معدوم، لأن عيسى عليه السلام ليس له أب. واضح هذا الكلام؟ كما يقولون في المثل العرش ثم النقش. شنو العرش ثم النقش؟ يعني أنت ثبت الشيء أولا ثم ثبت ما يثبت عليه ثانيا، عرفت شو؟ يعني العرش خلنا نفترض مثلا شخص يريد يلون لوحة مثلا، لوحة، تعرف شنو اللوحة؟ لوحة، هذه اللوحة مرسومة، يريد شخص أن يلون لوحة، فيجيب الأقلام ويجيب الكذا وهاي، يقول راح ألون اللوحة، يقول وين اللوحة؟ يقول ما موجودة بعد، شو يقول؟ يقول له لا، هذا كلامك مو صحيح، لأن تلوين اللوحة فرع وجود لوحة، متفرع على وجود لوحة، يقول أقول لوحة أولا حتى أنك تلونها أو ما تلونها شيء آخر بعد، أما أنك تريد تلون لوحة وهي غير موجودة هذا مو صحيح ولا، وهذا غير معقول. واضح هذا؟ بخلاف ما إذا قال أنا لا أريد أن ألون اللوحة، أنا لا أريد أن ألون لوحة، فهذا يصدق مع وجود لوحة لا يريد تلوينها ومع عدم وجود لوحة أصلا. واضح؟
هذا سالب،
أثر سالب. فإذا تعرفنا شنو العرش ثم النقش؟ العرش يعني الأشياء التي
وجود،
لا يعني سيقصدون به يعني مثلا شلون مثلا يعني نريد احنا مثلا شخص يريد يوسع على مثلا على فد شيء للمنام، للجلوس عليه، كرسي مثلا، قنفة مثلا، كانتور مثلا، ويريد انه يضع عليه فد نقوش معينة، فإذا ما موجود هذا الشيء أصلا هل يصح أن يقال بأني أراح أنقشه؟ إذا هو شيء ما موجود أولا شلون بعد تتنقشه؟ فلذا يقال العرش يعني ثبت الشيء أولا، يلا ثبت الأشياء التي تضاف عليه. واضح؟ قال فلا يمكن أن يكون سعيد في مثل سعيد قائم غير موجود ومع ذلك يثبت له القيام، ما يصير. إذا سعيد غير موجود شلون تقول سعيد قائم؟ شلون تثبت القيام لشيء غير موجود؟ فمن تقول سعيد قائم احنا نفهم ان سعيد موجود اولا، وانت جاي تثبت له شنو؟ صفة القيام. وعلى العكس من ذلك السالبة فانها لا تستدعي وجود موضوعها، شوف لا تستدعي وجود موضوعها، هذا يفرق عما اذا قلنا تستدعي عدم وجود موضوعها، فرق بين التعبيرين. ارجو الالتفات جدا الى مثل هذه النقطة، هذه نقطة سيالة تجي في العلوم كلها، فرق بين أن يقال أن السالبة لا تستدعي وجود موضوعها وبين أن يقال أن السالبة تستدعي عدم وجود موضوعها. إذا قيل إن السالبة لا تستدعي وجود موضوعها يعني لا يشترط فيها وجود الموضوع، فتصدق مع وجود الموضوع وتصدق مع عدم وجود الموضوع. أما إذا قيل، وطبعا هذا القول مو صحيح لكن نفترض وحتى نفتهم شنو معنى الفرق، وأما إذا قيل السالبة تستدعي عدم وجود الموضوع معناها كون السالبة مختصة بما إذا كان الموضوع معدوما، فإذا كان الموضوع موجود ما تصدق، وهذا غير صحيح، لأن السالبة تصدق مع وجود الموضوع ومع عدم وجود الموضوع. فهناك فرق بين أن يقال مثلا مثلا كما سألوا أردت أن نفرق مثلا بشكل أوضح بين أن يقال أنا لا أعلم بمجيء زيد وبين أن يقال أنا أعلم بعدم مجيء زيد. فقولك أنا لا أعلم بعدم مجيء زيد معناه دين في العلم ما عنده أي علم بمجيء زيد، واضح؟ وأما قوله أنا أعلم بعدم مجيء زيد يعني معناه عند جزم بأن زيد غير موجود. ففرق بينهما، فالأول عدم علم والثاني علم بالعدم، واضح؟ وعلى العكس من ذلك السالبة فإنها لا تستدعي وجود موضوعها لأن المعدوم يقبل أن يسلب عنه كل شيء، واضح؟ يصح سلب كل شيء من المعدوم، ولذا قالوا تصدق السالبة بانتفاء الموضوع. هاي من يقولون سالبة بانتفاء الموضوع شنو معنى؟ يعني سالبة صادقة بانتفاء الموضوع، إيش معناها؟ فيصدق نحو أبو عيسى بن مريم لم يأكل ولم يشرب ولم ينم ولم يتكلم وهكذا. ليش؟ لأن أبو عيسى عليه السلام غير موجود أصلا فيصح سلب كل شيء عنه، لأنه لم يوجد يعني أبو عيسى فلم تثبت له كل هذه الأشياء قطعا، فيقال لمثل هذه السالبة سالبة بانتفاء الموضوع. والمقصود من هذا البيان أن الموجب لا بد من فرض وجود موضوعها في صدقها وإلا كانت كاذبة. فيجي الكلام أنت جاية الآن تحتم علينا بأن الموجبة لا بد من وجود موضوعها، فأين يوجد الموضوع؟ واضح؟ هذا عبارة نطبقها إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله، ومع ما بعدها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.